من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في أمان الله. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على هادي الأمم وصاحب الهمم سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لوارث آدم صفوة الله، ووارث نوح نبي الله، ووارث إبراهيم خليل الله، ووارث موسى كليم الله، ووارث عيسى روح الله، ووارث محمد حبيب الله سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. والسلام والتحية موصولان لحضراتكم مستمعين الأفاضل، وأنتم معنا في تجوال شعري في مدح وثناء المولى أبي عبد الله عبر قراءة ما يتيسر من القصيد الحسيني. محطتنا هذا اليوم أحبتنا الأفاضل عند شعر عراقي، نتوقف بالتعرف على صاحبه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسيلم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، جائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات أحبتنا الأفاضل، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف، تفضلوا بالاستماع.
الإمام الماء. هو الحسين ويغني اسمه البشر، فكل معنى سما من ذاته انتشر. هو الحسين ويكفي ذكره وطنا، أوى إليه نفوس أينما ذكر. هو الحسين بنور الله متصل، سر النبوات سر ليس مستترا. والشمس من نوره للآن مطلعها، أضحى لها مشرقا منه السنى نشرا. هو الحسين، هو الحسين بساط الأرض من يده، والماء لولاه لولا نوره انحسرا. ونخلة الدمع من أوجاعه كبرت، بكاؤنا هزها فساقطت كبرا. أصابر أصابر قلبه والماء يعجزه، وكل ماء جرى من فيضه انفجرا. لا صبر مدرك معناه وغايته، فكل صابرة أعيت بما صبر. هو الحسين، هو الحسين وعصب الأرض من دمه، أعطى الوجود وجودا ليس منكسرا. عمرا على حبه دارت وساكنها، باسم الحسين أناخ الغيم والمطر.
نحييكم أحبتنا الأفاضل. الإمام الحسين عليه السلام هو صوت الحقيقة التي أرادوا خنقها، هو صوت الرفض الذي سعوا جاهدين لمحوه، وهو صوت يمتد إلى عنان السماء ليبين إرادة الله. وهذا ما سعى الدكتور أحمد الخيال من العراق أن ينبس به في قصيدته قائلا:
هو الحسين وصوت الله في دمه، من قاب قوسين أو أدنى له ذخرا. وطاف سبعا سماوات يزلزلها، ولا يزال فم بالصوت منتصرا. وأرق الليل فجر الصوت لا وجلا، ولا بطيء الصدى مذ أذنوه سرى. هو الحسين، هو الحسين وهذه الأرض ساجدة، فكلها كربلاء حينما نحرى. يسري بها رعشة من تربه هتفت: لبيك لبيك لن أنساك محتضرا، لبيك لبيك لن أنساك محتضرا. وحول ساعته العظمى نما شجن، هذا الزمان وبات الدهر مختصرا. هو الحسين إمام الماء، هو الحسين إمام الماء. هل علمت هذه البحار بأن الماء منه جرى؟ ولو أراد لكان الماء منسكبا يعطي الحياة لمن يرضى، ومن شكر هو الحسين. طريق الله من أزل نهج القلوب، ومن عاداه قد عثر. لذا أتته قلوب الناس والهة عطشا، ففي قربه لن تشتكي قطر.
أعزائنا الأفاضل، مستمعينا الكرام، قرأنا لحضراتكم قصيدة إمام الماء من نظم الشعر الدكتور أحمد الخيال من جمهورية العراق. قرأها لحضراتكم الإعلامي السيد أحمد نجف. شكرا لكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
عباس بعباس محتار بتفسيره، كل الغيرة براسه واصبح راعي الغيرة.
عباس بعباس محتار بتفسيره، كل الغيرة براسه واصبح راعي الغيرة.
اتفاخر بيك العترة لو سميته ابن الزهرة،
لو سميته ابن الزهرة.
من حيدر علمه وفكرة معصوم بسره،
تشتم الغيرة بعذره،
بس تدخل باب الحضرة.
غيرة من
نار هتبرى
هذا الإصرار،
من حيدر
يتجسد
من يزار حب دينا بأنفاسه والشاغل تفكيره.
عباس محتار بتفسيره، كل الغيرة براسه واصبح راعي الغيرة.
العطشان من يطوفه يشرب غيرة من جفوفه،
يشرب غيرة من جفوفه.
قمر وعلي قاعد شوفه غابي وعافي ضيوفه،
تحت الدنيا بمعروفه
آية طباعة الموصوفة.
هذا العباس
من تسعة
الراس
يتبسم من يغضب
أشرار الناس،
ما يهتم والشرح عرب ناسه بإيمانه وتدبيره.
عباس
تعرف تفسيره،
الغيرة
براسه
واصبح راعي الغيرة.
طبع بمهدى يعرفونه لو شافوا تبكي عيونه،
لو شافوا تبكي عيونه.
باسم حسين يحلفونه عباس من يسكتونا،
فارس ملك اليدونا،
ما صار الطاف من دونا.
عدل ما دار
لو يركن سيف الاقدام،
من يخدم صوت الاسلام
ويأذن ضد الظلام.
متحسن
راس العايل قاسه واصبح خصمه بحيره.
عباس بعباس محتار بتفسيره، كل الغيره براسه واصبح
من حيدر كله وصاف، عزمه وعدله وانصافه،
عزمه وعدله وانصافه.
زعله وغيظه واعرافه والبسمه البين شفافه،
وبعهده ومعافه
والطاف بحيدر طافه.
حي وما مات
وتخلت سر الايه،
تقدس يوم الكلفه.
تشهد ريح الصعبات يوم الطف مقياسه ظل شاهد تصويره
قاصد عن راسه محتال تفسيره كل الغيره براسه واصبح راعي الغيره
عباس البارك ترى من سر حسين اسراره
من سر حسين اسراره
بالطف مشهود اثاره ومنور الدنيا انواره
يقضي الحاجه لزوره
طبعه ويكرم خطاره
هذا الوفاء
بالمنحر ما باقي الماء
يوم الطف ثابت على الراي
وتصبر عباس بها
وتشرف
صبره وشده باسه وافكاره وتاثيره
عباس بعباس محتار بتفسيره
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، إن الرجل والمرأة ركنا الحياة، ومحال أن تستقيم بأحدهما دون الآخر. ومعنى هذا أن بين الرجل والمرأة نوعا من التفاوت، ولو تساويا من جميع الجهات لأمكن الاكتفاء بأحد النوعين، وكان وجود الآخر وعدمه سواء. فالدعوة إذن إلى المساواة بينهما في كل شيء تخالف منطق الحياة. ورب قائل يقول إن المرأة وأنصارها يريدون لها المساواة في الحقوق والواجبات، ولا يريدون لها المساواة مع الرجل في كل شيء حتى الحمل والرضاعة مثلا. ونجيب إن التفاوت في التكوين العضوي يستدعي حتما التفاوت في بعض الحقوق والواجبات، بل وفي بعض الغرائز النفسية أيضا. وعليه فمن يطلب التساوي في جميع الحقوق والواجبات بينهما فقد ابتعد عن الصواب تماما، كما يطلب التفاوت في الجميع والصواب أنهما يشتركان في أكثر الحقوق أو الكثير منها، وأهمها المساواة أمام الله والقانون وحرية التصرف في المال واختيار شريك الحياة، ويفترقان في بعض الحقوق. مستمعين الأكارم، إن الآية المباركة التي قرأناها عليكم في بداية البرنامج تفيد أولا إن الرجال قوامون على النساء، والمراد بالرجال هنا خصوص الأزواج، وبالنساء خصوص الزوجات، وليس المراد بالقيام على المرأة السلطة المطلقة بحيث يكون الزوج رئيسا ديكتاتوريا والزوجة مرؤوسة له لا إرادة لها معه ولا اختيار، بل المراد أن له عليها نحو من الولاية. ثانيا، إن الله سبحانه ذكر سببين لهذا النحو من ولاية الزوج على الزوجة، وأشار إلى السبب الأول بقوله عز من قائل:
بما فضل الله بعضهم على بعض.
وإلى السبب الثاني بقوله تعالى:
وبما أنفقوا من أموالهم.
ونبدأ بالسبب الأول، فالضمير في بعضهم يعود على النساء والرجال معا، وذكر الضمير من باب التغليب، والمراد ببعض الأولى الرجال وببعض الثانية النساء. وقد تسأل مستمع الكريم، لماذا قال تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقل بما فضلهم عليهن، مع أنه أخصر وأظهر؟ والجواب، لو قال فضلهم عليهن لفهم منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وهذا غير مقصود لأنه بعيد عن الواقع، فكم من امرأة هي أفضل من 1000 رجل؟ فجاء لفظ بعض للإشارة إلى أن هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنس من حيث هو بصرف النظر عن الأفراد، هذا من جهة، ولأفضلية بعض صفات الرجال على النساء فيما يرتبط بالقدرة على أداء المسؤولية، حفظ قوام الأسرة كالقدرة على ضبط المشاعر والعواطف مثلا. وأما السبب الثاني فقد بينه سبحانه بقوله
وبما أنفقوا من أموالهم.
وفي الختام أيها الأحبة، نسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. ونشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:23 يأتيكم شرح الآيات. الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:39. ذلك هو العباس بن علي عليه السلام في الساعة 4:51، عند 5:07 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:23. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:29. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:45. تلاوة وتبيان في الساعة 6:12 عند 6:30 تأتيكم معارج النور. الحياة الطيبة تقدم لحضراتكم في الساعة 6:42 عند 7:01 صفحات من التاريخ. من شجرة الحكمة تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 7:06 عند 7:12 حديقة الأطفال. شرفات زاهرة في الساعة 7:43. أحبتي، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله تعالى.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. تطرح هذه الآيات المباركة من سورة البقرة نموذجين من الناس. النموذج الأول هو الذي يعيش هموم الدنيا ومتاعها حتى عندما يمارس عباداته ومناسكه ومشاعره فهو لا يفكر في مصيره الأخروي، بل كل همه الدنيا، حتى عندما يدعو الله فإنه يدعو الله أن يرزقه مالا جاها عقارا، وعندما يذهب إلى الحج فإنه يريد المفاخرة الدنيوية ويطلب الدنيا في حجه لأنه لا يعيش الهموم الأخروية. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هكذا بصورة مطلقة، ربنا آتنا في الدنيا، مهما كان مصدر هذا الإيتاء. ونموذج آخر يعيش الهموم الكبيرة والتطلعات العالية ولا يرضى إلا بالعطاء الحسن. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا النموذج يعتبر الدنيا مزرعة الآخرة فيعيش فيها الفاعلية والحركية، ويعيش فيها التضحية والبذل والعطاء، ويتمتع بحلالها ويتجنب عن حرامها. ولهذا فهو يقيد الإيتاء في الدنيا بالحسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وينقل لنا المفسرون عن ابن عباس أن هناك قوما من الأعراب كانوا يجيئون إلى الحج ولا يفكرون عندما يدعون الله إلا بدنياهم، فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب إلى آخره من متطلبات الدنيا، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. وتبقى الآية المباركة لا تختص بسبب النزول إن صح هذا السبب، بل إن سبب النزول يمثل منطلقا لفهم الآية المباركة واستيعاب هذه الآية ودلالاتها ومعانيها. فإن هذا المقطع بالذات، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا المقطع جاء في آية تتحدث عن الحج وضرورة ذكر الله بعد انقضاء مناسك الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وبقرينة السياق يمكن أن نقرر أن هذه الآية أو هذا المقطع بالذات يتحدث عن نموذجين من الحجيج الذين يقصدون بيت الله سبحانه وتعالى ويمارسون أعمال الحج ومناسك الحج. هذا النموذج الأول الذي يطرحه هذا المقطع، الذي لا يفكر إلا في دنياه ولا يستفيد من مناسك الحج ومواقف الحج شيئا يقربه إلى الله، لأنه لا يسعى لذلك، لأنه يعيش الهموم التجارية والمالية والدنيوية، يريد أن يجعل من ذهابه إلى مكة مصدرا مثلا لثقة الناس به والتعامل معه. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب، لأن الخلاق كما يقول العلامة الراغب الإصفهاني في كتابه القيم المفردات، الخلاق ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه، فالخلاق جاءت من الخلق، ما يكتسبه الإنسان من خلق كريم، من عطاء، من بذل، من مساعدة الآخرين، من التضحية في سبيل الله، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأخلاقيات تعطي للإنسان النصيب الأخروي. ما يبذله الإنسان في الحياة الدنيا سوف يحصل عليه بأضعاف مضاعفة، ولهذا فإن هؤلاء الذين يحجمون تطلعاتهم على الحياة الدنيا وعلى الدنيا ولا يفكرون في الآخرة فليس لهم خلاق، لأنهم ليس لهم نصيب، ليس لهم خلق حسن في الدنيا حتى يؤدي هذا الخلق بالآخرة إلى الجزاء الأوفى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، إذن ما يبذله الإنسان في الحياة الدنيا يجده في الآخرة، فمن كان عطاؤه كبيرا في الدنيا وعظيما في الدنيا ومن كانت تضحياته كبيرة سوف يكون له الخلاق الكبير والنصيب الأوفى. والذين يعيشون الهموم الدنيوية، يعيشون الشح والبخل، فلا يفكرون بزاد أخروي يحملونه في سفرهم ورحلتهم، هذا النموذج طبعا لا يمكن له أن يحصل على الخلاق وعلى النصيب الأوفى. هذا النموذج عندما تأتي لحظات الموت وسكرات الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، هنا القرآن الكريم يعبر عن الموت وعن لحظات الموت بالسكرة، لأن الإنسان يسكر عندما يجد نفسه وقد فارق كل شيء، سيفارق كل ما يملك من أموال، من عقار، من أولاد، من زوجات، من علائق، تتقطع هذه العلائق الدنيوية التي كان يسعى إليها والتي كانت همه الوحيد والكبير. ربنا آتنا في الدنيا، هكذا بصورة مطلقة، ربنا آتنا في الدنيا، هو يريد الدنيا ولا يفكر في الآخرة، هذا في لحظات الموت وفي سكرات الموت، وظن أنه الفراق، سوف يعتقد ويظن بأنه سيفارق كل شيء، كل ما يملك، هنا يحس هذا الإنسان، يحس بأنه يحتاج إلى زاد أخروي، يحتاج في سفرته الأخروية، في بداية هذه السفرة يحتاج إلى زاد، ولهذا يأخذ بالقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويأتيه الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
زينب تعنت للمهد مستبشرة بواليها تناديه وبعين الوفا رع الوفا يناديه قطع قماطة من اجت مد الجفوف عليها باليسرى الها ينتهض وبيمنته يحييها انت كافيل فدوى اروح يمنتك يا ابو فاضيل فدوى اروح يمنتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل يا ابو فاضيل دنيانا تزهق قلعتك يا ابو فاضيل دنيانا تزهق قلعتك يا ابو فاضيل
شهورك التسعة مرمرت لما انقضن يا الوالي مثل اليصوم وينتظر عيد الفطر يا الغالي قالوا عضيدك وانتظر معقودة بكمالي نومي يا خويا ويقضيتي صورتك دوم ببالي دمعي هامل دوم بخيالي صورتك يا ابو فاضيل دوم بخيالي صورتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل يا ابو فاضيل دنيانا تزهق قلعتك يا ابو فاضيل دنيانا تزهق قلعتك يا ابو فاضيل
بالمهد صد الهالقمر صورة وفا بهالصورة قل تعالوا ينتهض ناظر الخوة يدوري شنا يقلها جفوف الجيم الخدر مندوري شبقته نورين التقى نور العقيلة ونوري هالمشاعل ردت الروح بشوفتك يا ابو فاضيل ردت الروح بشوفتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل يا ابو فاضيل دنيانا تزهق قلعتك يا ابو فاضيل دنيانا تزهق قلعتك يا ابو فاضيل
عاف الرضا ومبتشر الوفا وياها فرحان ومقضي الوقت وزينب وملقاها اختك تقل بشاربك خويا يا حام حماها هي التربي تنتظر منك توفر باها هالشمايل حضرت للطفرايتك يا ابو فاضيل حضرت للطفرايتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل دنيانا تزهق قلعتك يا ابو فاضيل دنيانا تزهق قلعتك يا ابو فاضيل
وياك خلصنا العمر يا ابو الفضل يا انت لو بيدي يا اخويا القلب كاروك لك سويته باكر يوفيني بدمع وانا بدمع وفيته لينشدنا قل لك افلي وسط القلب فميته والمحامل باكر وديع بذمتك يا ابو فاضيل باكر وديع بذمتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل دنيانا تزهق قلعتك يا ابو فاضيل دنيانا تزهق قلعتك يا ابو فاضيل
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
الهندسة الميدانية، شهادة الحاج أبي علي الكوفي. في عمليات تحرير طريق بلد سامراء تعرفت على الحاج قاسم سليماني عندما كان برفقة الحاج المهندس. وأما الحاج المهندس فهو صديقي منذ أكثر من 30 عاما، ومنذ اللقاء الأول بالحاج قاسم تعلمت منه أن المعركة هي معركة جغرافيا وزمن، فكان يوصينا أن نسيطر على الطرق قبل العدو، كما تعلمت منه أن المنتصر هو من يصل الهدف أوله، وكان يقول أيضا: إذا أردنا أن ننتصر في أي معركة علينا أولا أن نسيطر على بحرها وبرها وجوها. وكان يقول: إن الزمان هو الوحدة المصيرية في المعركة بين المنتصر والمندحر، فمن يصل إلى الهدف أسرع فهو المنتصر. هذا المتبنى أصبح ثابتا في حياتي، فكلما أريد أن أقدم على عمل أجعل الوقت هو الهدف، بل وصممنا الحشد الشعبي على هذا المتبنى وهو سرعة الحركة للوصول إلى الهدف. الحاج قاسم مدرسة عسكرية مترامية الأطراف ومتكاملة متحركة في كل زمان ومكان، ومن قواعده العسكرية الحازمة أن أي معركة إذا استمرت أكثر من 48 ساعة فهذه المعركة فاشلة، فالمفترض أن تنتصر على العدو في أقل من 24 ساعة فقط. طبعا المعركة تختلف تماما عن تحضيرات المعركة، في جرف الصخر 40 يوما فقط تحضيرات المعركة، أما المعركة الحقيقية انتهت ضراوتها خلال 24 ساعة، و48 ساعة كانت لتمشيط المنطقة قبل إعلان النصر، فكان الحاج قاسم يراهن على عنصر السرعة في هكذا معارك مع هكذا عدو. أنا شخصياً درست واستفدت كثيرا من توجيهات الحاج قاسم، بل حولتها إلى واقع، ففي أغلب العمليات العسكرية كنت أستيقظ قبل شروع ساعة الصفر وأتقدم مع كوادر الهندسية لإنشاء ساتر ترابي قبل تقدم القوات. كنت أعمل بما سمعته من الحاج قاسم بأن الذي يصل أولا إلى الهدف يكون هو الفائز المنتصر. معركة الجغرافيا التي كان الحاج قاسم يحدثنا عنها تعني أخذ الطرق العامة قبل وصول العدو وقطعها علينا بواسطة التفخيخ، لكن في هذه العمليات لا تنفع معركة الجغرافيا مع العدو، فأغلب المناطق المراد تحريرها هي تحت سيطرة العدو، وقد تم تفخيخ كافة طرقها العامة، لذلك اعتمد الحاج قاسم هنا على الجهد الهندسي وعمل بكل الإمكانيات على إنشاء الجهد الهندسي وتطويره بسرعة فائقة من أجل استحداث وإنشاء طرق ترابية موازية للطرق العامة. وهنا انتصرنا في نصف المعركة على العدو، حيث إن العدو كان يرتكز على سلاح العبوات الناسفة في تفخيخ الطرق وقطعها، ونحن بتوجيهات الحاج قاسم تركنا طرقهم المفخخة وأصبحنا نحن من ينشئ الطرق. بواسطة هذه الطرق الجديدة حقق الحاج قاسم الأهداف بأسرع وقت. ومن هنا صرت أفهم أفكار الحاج قاسم سليماني حين أجتمع معه، أعرف ماذا يريد وعلى أي أساس يخطط قبل أن يخوض في التفاصيل. في معركة الفلوجة قال لي الحاج قاسم: إذا فتحنا هذا الطريق من المعمل الأزرق إلى النهر انتهت المعركة في الفلوجة. لم أسأل كيف ولماذا، فأنا أعرف ماذا يريد الحاج قاسم، لذلك أخذت آلياتي وباشرت بإنشاء الطريق الذي كان طوله 50 كيلومترا. وفعلاً ما إن انتهى الطريق حتى انتهت المعركة وتم تحقيق النصر. في عمليات الموصل عندما قررنا في الحشد الشعبي تحرير الموصل، قال الحاج قاسم سليماني: اشرعوا بفتح طريق قرية دلايا، فإذا انفتح الطريق ستنتهي المعركة في قضاء تل عفر، وقرية تل عبطة ستسقط بلا مقاومة، وإذا وصلنا تل عفر سنحاصر العدو من قرية عين الجحش ومن قضاء تل عفر، وهنا ستنتهي المعركة في مطار تل عفر وقرية أشوى. عملنا بما أوصانا به الحاج قاسم، وفعلا تحقق النصر وانتهت المعركة. ولما قطعنا الطريق الذي أشار إليه الحاج قاسم وفتحنا طرقا أخرى، بدأ العدو بتفجير أبراج الاتصالات، وهنا علمنا بأن العدو باشر بالانسحاب الكامل من أرض المعركة، لأن من أساليب العدو التي يفعلها قبل الهروب من ساحة المعركة هو تفجير الأبراج، أبراج الاتصالات، خوفا من أن نستفيد منها لرفع الكاميرات الحرارية وأجهزة الاتصالات المخصصة لتأمين النداءات العسكرية. والخلاصة كان الحاج قاسم قليل الكلام كثير العمل. على الحدود العراقية السورية كلفني الحاج قاسم بتأمين القوات العراقية وتحصين الطرق العامة بالسواتر الترابية. استمر عملي هناك بشكل يومي أكثر من 15 يوما، وحين جاء الحاج قاسم انبهر بالعمل كثيرا، فأبلغ الحاج المهندس أن يشكرني. وقال الحاج قاسم للحاج المهندس: الإخوة في حزب الله اللبناني والإخوة السوريون أمنوا جنودهم بفضل السواتر العراقية والتحصين على الحدود. أبو علي الكوفي استطاع أن يقطع كل الطرق أمام الانتحاريين. تعلمنا من الحاج قاسم السرعة في الأداء لإنهاء المعركة. كان الحاج قاسم يناديني عبر الجهاز وهو يجلس أمام الخارطة، وأنا أمامي خارطة أيضا: أبا علي، ابدأ بفتح الطريق من المربع المرقم بكذا وانتهي بهذا المربع. لم أسأله بعد ذلك عن أي شيء، لأني عرفت أفكاره وماذا يريد. وبالفعل بعد أيام من النداء مشى الحاج قاسم برفقة المجاهدين على الطريق الذي أوصاني بإنشائه.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذلك هو العباس بن علي،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأسعد الله أيامكم في ذكرى مولد شبل المرتضى العباس بن علي قمر بني هاشم، الذي سطع نوره في سماء الشرف رمزا للتضحية والفداء وعنوانا للأخوة الروحية والوفاء، إذ كان حامل راية الإمام الحسين عليه السلام في طف كربلاء، فسطر تلك الملحمة الكبرى التي تركت للأجيال دروسا في الكرامة تعلم البشرية أن التضحية ينبغي أن تكون لله تعالى وفي سبيل الأهداف السماوية المقدسة، وأن تكون بعيدة عن الأهواء والميول التي مآلها إلى التراب.
وانطوت السنين متراكمة في قرون، وملحمة عاشوراء ما زالت شامخة في أفق التاريخ، لوحة للشرف والكرامة، وذلك هو النصر المبين. وفيه كانت لأبي الفضل العباس مواقف وكلمات ودماء وتضحيات وراية لم تسقط على الأرض حتى هوى البدن الشريف على رمال الفداء.
عزيزي المستمع الكريم، من هو أبو الفضل العباس؟ أيها الإخوة، هو أكبر في حقيقته من أن نعرفه نحن، فالعباس عليه السلام صاحب النسب الوضاح، إذ هو من صميم الأسرة العلوية، وهي في الأنساب من الأسمى والأرفع والأجل والأشرف في الأسر التي عرفتها البشرية. فالأب هو أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول رب العالمين، باب مدينة العلم، وأول من آمن وصدق، وأول سيف في الإسلام دافع عن كلمة التوحيد وقاتل أهل الشرك والكفر والنفاق والضلال، وأرسى دعائم الدين وقواعد العدالة.
وأما الأم فهي السيدة الزكية فاطمة بنت حزام الكلابية، المعروفة بأم البنين. أسرتها من أعمدة الشرف في العرب، وأبوها من الشخصيات النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف. اقترن بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فقده الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث ندب أخاه عقيلا وكان عالما بأنساب العرب أن يخطب امرأة آباؤها فحول، ك كي تلد له غلاما زكيا شجاعا ينصر ولده سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين في ميدان كربلاء، إذ أهل البيت عليهم السلام مخبرون بذلك. فأشار عقيل إلى السيدة أم البنين فندبه الإمام إلى خطبتها، فما كان من عقيل إلا أن انبرى إلى حزام أبيها يعرض عليه الأمر، فأسرع حزام يستجيب باعتزاز وفخر، وقد أقبل عليه الشرف بذلك أي إقبال. فزفت هذه المرأة الجليلة إلى الإمام علي عليه السلام، فرأى فيها العقل الراجح والإيمان الوثيق والولاء الصادق والأدب السامي ومحاسن الصفات وشرائف الخصال كالوفاء والإخلاص والصدق والتضحية.
نعم مستمع الكريم، فأنجبت لأمير المؤمنين قمرا بهيا، ذلك هو أبو الفضل العباس، ومن بعده ثلاثة أنجم زاهرة زاهية، أولئك هم جعفر وعبد الله وعثمان، كانوا أفلاذ أكباديا، لكنها كانت تفضل عليهم أحبتها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، تخدمهم وتجلهم وتفديهم، فما كانت كربلاء حتى قدمت بكل غيرة وشهامة أولادها الأربعة أمام الحسين عليه السلام يمضون في التضحية والفداء قدامه، قرابين زاكية للإسلام وأبدانا مجاهدة بين يدي الإمام.
أيها الإخوة والأخوات، في الرابع من شعبان الأغر سنة 26 من الهجرة المباركة كان أول مولود زكي للسيدة أم البنين سيدنا أبا الفضل العباس عليه السلام، فازدهرت المدينة به وأشرقت الدنيا بولادته الميمونة، وسرت موجات الفرح في الأسرة العلوية الشريفة. وحين بشر به أمير المؤمنين عليه السلام سارع إلى الدار فتناوله وأوسعه ضما إلى صدره وتقبيلا، وأجرى عليه مراسم الولادة، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، فكان أول صوت سمعه العباس عليه السلام كلمات التوحيد من فم سيد الأوصياء علي عليه السلام، فانطبعت في قلبه رسالة الأنبياء